لم يتبقى شيء من أيام الشهر المبارك بمقدار يكفي لبيان بحث القضاء والقدر بالنحو الذي نرتضيه، بنحو يكون الإيجاز غير موجبا لزيادة التشويش، فنترك هذا البحث إلى مناسبة قريبة لنكمله فيها إن شاء الله. ويبقى هذا اليوم نجعله لأسئلتكم، لأنه ربما بقيت أسئلة من مخلفات الحجاج، من مخلفات الدروس الماضية ولم نجب عنها. فتفضل تفضل. هذا البارحة سألنا عنها بعض الإخوة وأجبنا
عنها. قبل أسئلة، إذا ما طرحه وتم الجواب عنه يكتفى بجواب البارحة، أما إذا في شيء ما لم يجب عنه
نسمع. لا، نسمع أسئلتك.
وعليكم السلام. ألا يكفي العلم الإجمالي بوجود ثواب ترتب الثواب الخاص؟ لو ثبت بالنصوص الصحيحة ترتب ثواب على عمل من الأعمال، والنقد مثلا بصلاة جامعة صلاة الآخرين، وقد أوتيت بالعمل وقد أتيت بالعمل لعلمي أنه مما رغب الشرع به إجمالا دون أن أقف على الثواب الخاص الذي وعد لمن يأتي به. بهذا الفرق فلا ينالني الثواب الخاص لكوني أتيت بأمر وعد الله أن يأتي به حتى وإن لم أقف، فإن لم أقف على الثواب. الثالث يقول السيد الخوذي تسلسل المتعين، المتعين هو الاحتمال الأول، فإن مفادها مجرد الاخبار أو الإخبار عن فضل الله تعالى، فإنه سبحانه بفضله ورحمته يعطي الثواب الذي بلغ الغالب وإن كان غير مطابق للواقع. ألا ينص السيد الخوي رحمه الله هنا صراحة على الثواب الخاص؟ الرابع، ما الذي يستدل به العقل حول الثواب؟ هل يحكم بترتب مطلق الثواب أم الثواب الخاص الوارد في الرواية؟
عندكم لفظ الرواية؟ ليس عندكم لفظ الرواية. انظر إن كان يوجد عندنا مكتبة فيها لفظ الرواية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. سنبدأ بالجواب عن سؤالكم إلى أن نظفر بلفظ الرواية. أولا، أصل هذا البحث، أعني بحث من بلغ، هو روايات مستفيضة، ست أو ثمان روايات. بعض هذه الروايات سندها صحيح، والعلماء قد تلقوا هذه الروايات بالقبول واستندوا إليها. فأصل ثبوت هذه الروايات وصدورها عن المعصوم عليه السلام أمر يحصل الاطمئنان به، وإنما الخلاف بين العلماء في معنى هذه الروايات، فإن ألفاظ هذه الروايات ليست واحدة بل لها ألفاظ متعددة، وتعدد ألفاظ الروايات أوجب الاختلاف في فهم المراد بها من جهة، على أن نفس هذه الروايات حتى لو كان لفظها واحدا فقد اختلف العلماء في فهم المقصود بها. فلنقرأ هذه الروايات ثم نتكلم عن معناها. قلنا توجد عدة روايات في هذه المسألة، الأولى أنا استخرجت تمكنت من الظفر بهذه الروايات في كتاب القواعد الفقهية للسيد حسن البجنوردي في الجزء الثالث صفحة 328. قاعدة التسامح في أدلة السنة، الجهة الأولى في شرح مفهوم هذه القاعدة والمراد بها، الجهة الثانية في مدركها من أين جاءت قاعدة التسامح في أدلة السنن، من هذه الروايات. قال: وهي الأخبار الكثيرة المعتبرة. ليست كل الأخبار معتبرة بل كما قلنا بعضها صحيح السند، المعروفة بعنوان أخبار من بلغ. الأولى صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله شيء من الثواب فعمله. هنا يوجد شيء مقدر أو شيء ساقط. من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله شيء من الثواب على عمل إما مقدر أو كان مذكورا وقد سقط من الراوي، فعمله كان أجر ذلك له، كان أجر ذلك العمل له. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله، إذن إذا جاءتك رواية ضعيفة ناقلها ليس بثقة ودلت على استحباب على ترتب الثواب على عمل وأتيت بذلك العمل فإنك تحصل على ثواب ذلك العمل. إلى هنا هذه الرواية تقول على ثواب ذلك العمل. طيب وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله فهذا العمل ليس له ثواب، فإذن لا شيء لي. كيف كان له ثواب ذلك وإن لم يقله؟ إذن لا يمكن أن يقصد هنا كان له ثواب ذلك العمل، لأنه إذا كان الراوي كاذبا، افرضوا أن راويا قال: من حك مثلا أذنه يوم السابع والعشرين من رمضان رزق مثلا نهرا في الجنة، يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله، فبلغني ذلك هل لهذا العمل أجر؟ المفروض أنه كاذب، هذا الراوي كاذب، فإذا هذا العمل من يحك أذنه هذا العمل ليس له أجر حتى يطلب أجره. إذن هذا قرينة على أن المقصود بكان له أجر ذلك أن المقصود أجر شيء آخر غير أجر نفس العمل، غير أجر حك الأذن، كان له أجر الإنقياد مثلا، لأنه نفس كونه قد استمع إلى رواية فيها ثواب وأتى بالعمل هذا إنقياد منه، هذا عبد مطيع، كان له أجر ذلك أي أجر إنقياده. الرواية الثانية الرواية المروية عن صفوان عن الصادق عليه السلام قال: من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير فعمل به كان له أجر ذلك. أيضا وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله. نحن قلنا الروايات 6 أو 8 لأنه يوجد شك في بعض الروايات أنها نفس الرواية، يعني توجد روايتان أمرهما مشكوك أنهما نفس الروايات، يعني عين ما ذكر في الروايات 6، ولذلك قلنا هي إما 6 أو 8. الرواية الثالثة خبر محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله شيء من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبي صلى الله عليه وآله، أتى بذلك العمل طلب قول النبي صلى الله عليه وآله، كان له ذلك الثواب، ليس كان له أجر ذلك، كان له ذلك الثواب، من بلغه ثواب، لم يقل من بلغه الثواب، من بلغه ثواب ظاهر في الثواب الخاص، كان له ذلك الثواب أي كان له الثواب الذي بلغه. ففعل ذلك طلب قول النبي صلى الله عليه وآله كان له ذلك الثواب وإن كان النبي صلى الله عليه وآله لم يقله. الرواية الرابعة خبره الآخر قال: سمعت أبا جعفر عليهما السلام يقول: من بلغه ثواب من الله تعالى على عمل، لم يقل من بلغه الثواب، لو قال من بلغه الثواب دل ذلك على أنه من بلغه جنس الثواب، فلو أن أحدا مثلا بلغه أن هذا العمل مستحب، الإخبار باستحباب العمل يدل بالملازمة على أن فاعله يثاب، ولكنه يثاب بثواب طبيعي الثواب من غير تعيينا، وهذا لا يشمله من بلغه ثواب، من بلغه ثواب ظاهر في الثواب الخاص بخلاف من بلغه الثواب ظاهر في طبيعي الثواب وجنسه. من بلغه ثواب من الله تعالى على عمل فعمله ففعله التماس ذلك الثواب، ذلك الثواب يعني الخاص، أوتيه يعني أوتي ذلك الثواب، وإن لم يكن الحديث كما بلغ، حتى لو كان هذا الراوي كاذب أو مخطئ فلك الأجر الذي بلغك. إذن أصل هذه القاعدة هي أخبار من بلغ هذه بعض هذه الأخبار، هذه هي الأخبار التي نقلها السيد البجنوردي رحمه الله. توجد روايات غير هذه أيضا. مفاد هذه الأخبار كما قلنا مختلف، يوجد قيود في بعضها وبعضها خال من هذه القيود. ما هو مدلول هذه الروايات؟ أصل صدورها متفق عليه، ليس لأنها متواترة، قال بعض العلماء أنها متواترة ولكنه ليس بذاك القوي. ما هو مفاد هذه الروايات؟ قلنا إن العلماء قد اختلفوا في مفادها. بعضهم قال إن مفادها حجية خبر غير الثقة، حجية الخبر الضعيف في باب الاستحباب. يعني كما نشترط في إثبات الحكم الإلزامي كالوجوب والحرمة وجود خبر صحيح، كذلك نشترط في إثبات الاستحباب وجود خبر، ولكن لا بشرط الصحة، بل حتى لو كان الخبر ضعيفا، لو كان راويه مجهول أو راويه مجروح، فإننا أيضا نحتج بذلك الخبر ونفتي بأن هذا العمل مستحب استنادا إلى الخبر الضعيف. هذا هو القول الأول، وهو القول المنسوب لمشهور العلماء. القول الثاني في معنى هذه الروايات أنها تدل على جعل الاستحباب لما قامت عليه رواية ضعيفة. يعني كما يتبدل الحكم الشرعي بسبب طرو بعض العناوين كالنذر وأمر الوالدين أو إيذاء الوالدين، كذلك يتبدل الحكم الشرعي بالنسبة لبعض الأعمال لطرو هذا العارض إذا جاء خبر ضعيف يدل على استحبابه. الإحرام مثلا من غير المواقيت لا يصح، ولكن إذا نذرت يصح. الصوم في السفر لا يصح، ولكن إذا نذرت صح. كما إن النذر عنوان طارئ موجب لتبدل الحكم الشرعي في تلك الموارد، عنوان ورود الخبر الضعيف أيضا من العناوين الطارية الموجبة لتبدل الحكم الشرعي، ولكن في خصوص الاستحباب. إذا جاء خبر ضعيف فيه استحباب عمل، فإن هذا الخبر الضعيف يوجب صيرورة العمل مستحبا شرعا. هذا بحث آخر، ولكن الآن يريدون إثبات الخطوة الأولى في البحث، إثبات ذلك في المستحبات. هذا في المكروهات تكلموا فيه، ولكن هذا من تذنيبات البحث أو ذيول البحث أو خاتمة البحث، ما شئت فعبر، يعني في ملحقات، في ملحقات البحث. إذن القول الثاني هو أن هذه الروايات تفيد استحباب العمل الذي جاءت رواية ضعيفة تدل على استحبابه أو تدل على ترتب الثواب عليه. هذا هو القول الثاني. والروايات هذه روايات أخبار من بلغ بمقتضى القول الأول تفيد حكما أصوليا، وبمقتضى القول الثاني تفيد حكما فقهيا. والقول الثالث في معناها أنها لا تدل على حكما أصوليا ولا فقهي، بل تدل على الإرشاد إلى ما يحكم به العقل. العقل يحكم بأن من أتى بالعمل لأنه يحتمل أن سيده قد ندبه إليه ويحبه، هذا عبد على درجة عالية من الإنقياد لمولاه، ليس عبدا متمردا، ليس عبدا طاغيا على مولاه، بل عبد مستسلم منقاد لمولاه. العبد المنقاد لمولاه أهل للثواب، يستحق الثواب. هذه الروايات تتكلم عن هذا، ترشد إلى هذا الحكم العقلي، أن عقلك يحكم بأن العبد المنقاد يستحق الثواب. هذه الروايات تقول الله سبحانه يعطي الثواب أيضا، فإذا هي ترشد إلى حكم العقل. والقول الرابع في معناها أنها تدل على وعد الله سبحانه، من بلغه ثواب على عمل فعمله أن يعطيه ذلك الثواب الذي بلغه. العقل يحكم بأن العبد المنقاد يستحق مثوبة، ولكن هذه المثوبة ما هي؟ العقل لا يحددها. أي شيء يعطيه المولى فإنه يحقق ما يحكم به العقل من المثوبة. طبعا هذا لو أننا قلنا إن معنى الاستحقاق هو أن للعبد حقا على المولى، ولكن العلماء الذين يقولون بأن مفاد هذه الروايات الاستحقاق لا يقولون بهذا المعنى، بل يقولون بأن العبد أهل للثواب، وكونه أهلا للثواب ليس بمعنى أنه له على الله حق في أن يثيبه، بل بمعنى أنه لو أثابه كان ثوابه من وضع الشيء في موضعه. ومثلنا لذلك مرارا في إيضاح هذه المسألة بمثل من مدير المدرسة الذي يعطي الطالب المتفوق جائزة ويعطي الطالب الراسب جائزة، فإنه يقال له الجائزة التي أعطيتها للطالب المتفوق من وضع الشيء في موضعه، وأما الجائزة التي أعطيتها للطالب الراسب فإنها من وضع الشيء في غير موضعه. نعم، هذا إذن معنى الاستحقاق، معنى استحقاق الثواب الذي يحكم به العقل في هذا الحد، أن العبد المطيع المنقاد لو أثيب كان ثوابه من وضع الشيء في موضعه. طيب، هذه هي الأقوال في معنى هذه الأخبار. لكل واحد من هذه الأقوال أحكام تلحقه وتتبعه، والأسئلة التي سألتم تختلف باختلاف ما نفهمه من هذه الأخبار. فإذا فهمنا من هذه الأخبار أنها ناظرة إلى وعد العبد الذي يبلغه ثواب على عمل فيأتي بذلك العمل رجاء ذلك الثواب، فحينئذ إذا سألت هل القصد الإجمالي يكفي، أي لو أنه بلغه أن ثوابا ما ترتب على هذا العمل، أو أن الله يعطي من عمل هذا العمل أجرا من غير أن يذكر الأجر ما هو، فهل للعبد أن يقصد تحصيل الأجر الذي وعد ولم يبين الأجر ما هو؟ من يفهم من هذه الروايات، خصوصا من قوله في هذه الرواية التماس ذلك الثواب، إرادة الثواب الخاص، فهذا غير موعودا، أي هذا المورد ليس داخلا في أخبار من بلغ، هل يثاب أم لا يثاب؟ الجواب نرجع إلى حكم العقل، الشرع ليس فيه ما يدل على أنه يثاب، لأن هذا العمل ليس بمستحب. لتقول قامت الأدلة على أن من يعمل مستحبا يثاب، هذا العمل ليس بمستحب حسب الفرض، لأن الرواية التي وردت ضعيفة لم يثبت استحباب العمل بها. طيب هل يدخل هذا في أخبار من بلغ؟ الجواب هذا ليس بداخل في أخبار من بلغ. إذن لا طريق من الشرع لمعرفة أنه يثاب أم لا، فلنرجع إلى العقل. ما الذي يحكم به العقل؟ قلنا إن العقل يحكم، المقدار الذي يحكم به العقل ما هو؟ أنه لو أثيب كان ثوابه من وضع الشيء في موضعه، فهذا المقدار الذي يحكم به العقل هو الذي نثبته هنا. نقول إن أثابه الله سبحانه فهذا من وضع الشيء في موضعه، ليس إخلالا بالحكمة، ليس حاله كحال مثوبة العاصي. أما أنه يثيبه أم لا يثيبه، لا دليل على أنه يثيبه، يجوز أن يثيبه. والذي يقتضيه يعني كرم الله سبحانه أن الله يثيب العبد، ما المانع من أن يثيبه؟ لكن ليس حقا على الله، ولا يوجد وعد ولا حكم عقلي يقضي بحتمية المثوبة، وإنما يرجى ذلك باعتبار أنه فضل من الله سبحانه، وفضل الله سبحانه لا حد له، والمؤمن أهل له. بالنسبة للسؤال الأول، نرجو له المثوبة ولكن ليس الثواب الخاص، وليس موعودا بهذا الثواب. السؤال الثاني،
لكن هل هذا قصد الثواب القصد الإجمالي ينطبق على ما يقول به السيد الخوي؟ بعض يقول أن السيد الخوي يكفي القصد الإجمالي لتحصيل الثواب.
السيد الخوي قلنا أجبنا الآن بأن العقل يقضي بأن هذا العبد أهل للثواب، فهذا
يعني لتحصيل، مقصود لتحصيل الثواب الخاص.
لا، على رأي السيد الخوئي الموعود به، إذا كنت تقصد رأي السيد الخوئي في الكتب المطبوعة، رأيه في الكتب المطبوعة أن الروايات مرشدة إلى حكم العقل، وحكم العقل ليس بالثواب الخاص، العقل لا يحكم بلزوم تحصيل الثواب الخاص، بل العقل لا يحكم بلزوم إعطاء ثوابا. المقدار الذي يحكم به العقل كما قلنا هو أن مثوبته من وضع الشيء في موضعه.
العبارة اللي قرأها أبو محمد
إلى السيد
الخوي، فإن مفادها مجرد إخبار فضل الله تعالى، وأنه سبحانه بفضل ورحمته يعطي الثواب الذي بلغ العقل.
نعم،
هذا ظاهر في أنه يقصد ثواب خاص.
نعم، ولكن اقرأ ما قبله وما بعده.
لما قبله وما بعده يدل على
الحكم العقل، يقول إرشاد إلى حكم العقل. ولذلك نقول إن الذي نستظهره يوجد له جذور في كلمات العلماء، لكنهم لم يقول، يعني السيد الخوئي فيما طبع لم يقل بذلك صراحة، قال هذه الروايات مرشدة إلى حكم العقل. وكما بينا هذا المعنى يقابل المعنى الرابع، المعنى الرابع ليس فيه كلام عن حكم العقل، المعنى الرابع يقول يوجد وعد من الله سبحانه بأن يعطي الثواب الخاص، طيب وهذا غير حكم العقل.
يعني كلام السيد عن حكم العقل تصرفون هذا
الكلام
عن
ظهر،
يعني
نعم نقول بين قوسين، لقد أردت أن أرجع يعني إلى موضع كلام السيد الخوي في أي بحث صرح بأن مدلول روايات من بلغ هو موافق لما فهمناه. وقلت في نفسي يعني إن هذا الباحث الكلام عن حديث أنا حديث من بلغ ذكر في علم أصول الفقه في موضعين، واحد في بحث البراءة لمناسبة، والموضع الآخر في بحث البراءة والاشتغال، والموضع الآخر في بحث المطلق والمقيد. التسجيل، تسجيل درس السيد الخوئي في بحث البراءة والاشتغال لم أتمكن من الوقوف عليه في أي بحث، ولكن راجعت الدرس الأخير الموجود في موقعه، ليس في موقعه، في هذا البرنامج الموجود ربما 676 أو مثل هذا الرقم، فوجدته لم يدخل في بحث البراءة في الدروس المسجلة. ورجعت إلى درس الإطلاق والتقييد، كان في حدود 503، يعني درس رقم 503، وجدته موافقا لما هو مطبوع، يعني يقول إرشاد إلى حكم العقل. ولكن الذي ببالي أن الذي في دروسه المسجلة قال يعني أن معنى حديث من بلغ هو الوعد بالثواب الخاص كما فهمناه. على أي حال هذا ذكرناه تشجيعا لأنفسنا حتى نراجع المكان الذي قال ذلك السيد الخوئي، أو لتذكرونا إن لم نعثر عليه أن ننبه على أنه على أننا لم نعثر عليه. ولكن لا يزال إلى الآن الذي في بالي أن السيد الخوئي في الدروس المسجلة كلامه في معنى هذه الروايات موافق لما استظهرنا. نعم، على أي حال سواء كان موافقا أم غير موافق، نحن لا نغير ما نفهمه، هذا الذي نفهمه، وافقنا عليه السيد الخوئي أم لم يوافقنا عليه، ولكن الذي ببالي أنه وافق. فإننا قبل أن نقف على دروسه الصوتية كان هذا المعنى هو الذي نفهمه من هذه الروايات. على أي حال نرجع إلى السؤال الثاني.
لو تمت بالنصوص الصحيحة تركت الفراغ على عملي من الأمر، فأتيت بالعمل لعلمي أنه مما رغب الشر به إجمالا دون أن أقف على الثواب الخاص. لهذا الفرق ألا ينالني الثواب الخاص بكوني أتيت بالأمر بعبد الله؟
نعم، هذا المورد وردت رواية صحيحة تدل على استحباب عمل. طيب، إذا وردت رواية صحيحة تدل على استحباب عمل، فهذه الرواية تثبت ترتب الثواب الذي لهذا العمل. ما هو الثواب الذي لهذا العمل؟ الثواب الذي لهذا العمل أمر من الغيب. هذه الرواية الصحيحة تدل على أن الثواب الذي لهذا العمل هو هذا الثواب. مثلا صلاة جعفر ثوابها مسجد في أو منزل قصر في الجنة، قصر في الجنة، هذا هو الذي دلت عليه الرواية الصحيحة. الرواية الصحيحة حجة في إثبات الاستحباب، لأن الاستحباب حكم فقهي. طيب، كون ثواب هذا العمل يعني من صلى صلاة جعفر يعطى قصرا في الجنة، هل هو حكم فقهي؟ هذه مسألة معرفية، الخبر الصحيح لا ينفع فيها. إذن مقتضى الرواية الصحيحة يثبت استحباب العمل ويثبت أن له أجرا. ما هو هذا الأجر؟ علمه عند ربي. هذا الأجر الخاص هل أحصل عليه؟ العلم عند الله. هذه الرواية هل تعد بالأجر الخاص؟ الجواب نعم، ولكن هذه الرواية الصحيحة التي وعدت بالأجر الخاص لا يعني أن الإمام وعد بالأجر الخاص، بل قامت عندك الحجة على أن الإمام وعد بالأجر الخاص. قيام الحجة على أن الإمام وعد لا يثبت أن الإمام وعد. متى تجزم بترتب الأجر الخاص؟ إذا أحرزت الوعد. الرواية الصحيحة لا تثبت الوعد لأنه ليس أمرا فقهيا، تثبت الاستحباب فقط. فإذا الثواب الخاص لا نعلم به، لكنك نجزم أنك تحصل على ثواب هذا العمل الذي جعله الله لهذا العمل. أما الثواب المذكور في الرواية فلا ندري. طيب، هذا هو السؤال الثاني.
قول السيد
قول السيد الخوي، قلنا كلام السيد الخوي في الكتب المطبوعة وفي بحث الإطلاق والتقييد من الدروس المسجلة أن مدلول هذه الروايات هو الإرشاد إلى حكم العقل، وأن المنقاد أهل لأن يثاب.
الواضح ما الذي يستدل به العبد حول الثواب؟ هل يحكم بترك مطلق الثواب أم الثواب الخاص الوارد في الرواية؟
علم مما قلنا، العقل لا يحكم بترتب ثواب خاص ولا يحكم بترتب مطلق الثواب، بل يحكم بأن من يسمع خبرا ضعيفا أن الله يحب عملا ويثيب عليه ويأتي به، هذا بالتعبير العامي هذا خوش آدمي بس، فقط أنه لو أعطي ثوابا كان الثواب في محله فقط، هذا هو الذي يحكم به العقل.
لو كانت هناك رواية ليست قطعية سواء ضعيفة أو صحيحة وفيها وعد بثواب خاص،
نعم،
وعملها مؤمن من دون قصد الثواب الخاص،
نعم،
وكانت في علم الله صادرة واقعا، يعني الله سبحانه وتعالى وعد واقعا لمن يأتي بهذا العمل بهذا الثواب،
نعم،
لكن لم تقم الحجة القطعية عندنا على ذلك، فهل يكون موعودا والله سبحانه وتعالى يرضيه وإن لم يقصد العمل أم لا يكون موعودا؟
إذا وعد الله بشيء فإن الله لا يخلف وعده، علمت أم لم تعلم؟
إذا شيخ ما صدر ما وعد الله به واقعا لا يدخل ضمن روايات من بلغ، هذا واقع لا محال.
نعم، روايات من بلغ المفروض أنها يطمئن بصدورها، وأما من جهة الدلالة فقلنا مختلف في دلالتها. إذا اطمأنن، نعم، إذا حصل الاطمئنان بأن هذه الروايات مفادها الوعد، فإذا الوعد صادر بالاطمئنان، نثق بصدور الوعد، ولدينا قناعة بأن هذا الكلام الذي صدر وعد، فما الذي ينقص ليحصل الاطمئنان بتحقق الموعود به؟
نصر شيخنا، تقول حتى يتحقق الوعد لابد من قصد الثواب الخاص،
نعم،
يشمل الوعد في رواية من بلغ،
نعم،
لكن أقول إذا لم يقصد الثواب الخاص ولكن الله قد وعد واقعا وفعلا،
على كل من عمل هذا العمل، يعني وعد كل من عمل هذا العمل وإن لم يقصد هذا، يعني الموعود، دعك من الموعود به، الموعود هو كل عبد بلغه هذا الثواب وعمل العمل وإن لم يقصد هذا الثواب، إذا كان هذا هو الذي تحقق الوعد به فإن الله ينجز وعده. ولكن باعتبار أن الروايات ألفاظها مختلفة، بعضها مشتمل على قيود بعضها غير مشتمل على قيود، فالمقدار الذي نطمئن به هو ما تتفق عليه جميع الروايات، يعني أخص المضامين، المقدار الذي تتفق عليه جميع الروايات هو أنه إذا بلغك ثواب خاص على عمل فأتيت بذلك العمل بنية تحصيل ذلك الثواب الخاص. إذا تحقق هذان الركنان فإنك موعود بأن تعطى ذلك الثواب الخاص.
المقصود إذا افترض أن آية في القرآن تساعد بثواب على عمله.
نعم.
وهذا المؤمن سمع به هذا العمل ولم يعرف ما هو الثواب الذي هو في القرآن يعني قطعي الصدور.
نعم.
زين؟ لم يعرف الثواب ولم يقصده.
نعم.
فهل الوعد بهذا الثواب يشمله أم لا يشمله؟
إذا كان الوعد عاماً من غير قيد فإنه يشمله، لكننا نتحدث عن أخبار من بلغ، نريد أن نعرف ما الذي وعدت به.
أنا قصدي أن هذه الموارد،
نعم،
التي فيها وعد من الله سبحانه وتعالى مطلق لا تدخل ضمن الروايات من بلغ، يعني الوعد متحقق في حقه.
ها تقصدون مثل وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، ذاك الوعد هل يدخل في أخبار من بلغ؟
أو ما هو أخص حتى شيخ؟ لأن الجنات المؤمنون يعرفون أنهم معلومين، لكن ما هو أخص يعني ثواب معين؟
نعم.
فهذا وعد مطلق وصدر من الله واقعا، والمؤمن أتى بالعمل لكنه لم يصل الثواب الخاص.
ذاك الوعد وعد، يعني هذا نظير أن يقول مدير المدرسة مثلا من حصل على المرتبة الأولى في الصف الأول متوسط مثلا نعطيه سيارة، ومن يحصل على المرتبة الأولى في الصف الثاني متوسط نعطيه مثلا طيارة، ومن يحصل على المرتبة الأولى في الثالث متوسط نعطيه قطار. وجود وعدا لا يمنع من وجود وعد آخر له شروط أخرى، هو يختلف الوعد ويختلف الموعود والشرط.
السؤال عن الوعد الأول شيء، إذا نعم. الوعد الأول يتلي يعني يعطيه الله سبحانه وتعالى إذا وعد هذا الوعد،
نعم،
نعم. سواء العالم العالم
نعم
بالوعد الشخص أم لم يعلم
نعم.
طيب شيخنا البعض قد يقول إذا كان المؤمنون يرجعون من المراجع فلماذا نبحت هذا التنبيه الخاص إلى الإثبات؟
نعم نعم، ولكن إذا كنا نرى أن الوعد خاص بمن قصد هذا الثواب فالتنبيه هنا في محله أم لا؟ هذه مسألة لا تقليد فيها. الوعد أمر معرفي، الحكم الشرعي هذا فيه تقليد، أما الوعد وأنه يعطى الثواب الخاص أم يعطى الثواب العام أم نصف الثواب الخاص أم ثلث الثواب العام هذا كله أمر واقعي معرفي.
فإذا يكون قصد الثواب الخاص هذا عمل بالاحتياط، يعني
أخذ بالحزم، نعم أخذ بالحزم في تحصيل الثواب الخاص.
يعني
شيخنا لو في القلب
شخص واحد قال انا اعرف ان قدر ليله عظيم وليله حصل له ثواب عظيم فانا اعمل من اجل هذا الثواب،
نعم.
شخص اخر زي ما تفضلتوا اخذ يقرا فيه كل ثواب خاص وهذا وهذاك بنفس الاعمال،
نعم.
المرجح حكم ان اللي قرا الثواب الخاص
الذي نفهمه من هذه الروايات هو أن الموعود بهذا الثواب الخاص هو من قصد الثواب الخاص، هذا هو الذي نفهمه من هذه الروايات باعتبار أن أخصها معنى هو
نقدر نقول أن اللي قرأ الثواب الخاص وقصده يضمن الثواب، أما غيره لا يضمنه.
نطمئن بتحصيله للثواب باعتبار أن هذه الروايات قلنا نطمئن بصدورها والمعنى نطمئن به، فالنتيجة نتيجة ضم اطمئنان إلى اطمئنان هو الاطمئنان بالنتيجة.
والثواب العام
الأول فيه خلاف، الأول العامل الأول الذي لم يقصد الثواب الخاص فيه خلاف بين الفقهاء. أصحاب الأقوال الثلاثة الأولى يقولون هو أهل للثواب أو يعطى ثواب ذلك العمل الذي جعل بالجعل الثانوي، يعني لأنه قامت عليه رواية ضعيفة شرع الله استحبابه، يعني صفحة التشريع كانت بيضاء ليس فيها استحباب هذا العمل، ولكن عندما بلغتك هذه الرواية الضعيفة دون في صفحة التشريع حكم جديد وهو استحباب هذا العمل. إذا دون هذا الاستحباب نرجع إلى الله تعالى، ما الذي جعلته من الثواب لهذا العمل؟ لكل عمل مستحب ثواب خاص، وحيث إنه مسكوت عنه فنقول له ثوابه المجعول، لا نعرف ما هو ثوابه المجعول، ولكن المذكور في الرواية لا موجب له.
يعني هو من يعمل ليلة القدر يستحب إحياء ليلة القدر فقط، ما
نعم. نحن لماذا نبهنا على هذا التنبيه؟ السبب في ذلك أن بعض الأعمال ورد في الروايات ثواب في غاية العظمة عليها، وذكرنا مثالا مثل قراءة إن أنزلناه في أثناء الوضوء
والفراغ.
نعم،
الأيام
نعم، لأنه يوجد في الروايات ثواب عظيم جدا لبعض الأعمال، فينبغي للعبد أن يحرص على تحصيل هذا الثواب، وتحصيل هذا الثواب بمقتضى أخبار من بلغ المطمئن به هو من قصد الثواب، تحصيل الثواب الخاص. الثواب المجعول إن وافقت الرواية، يعني إذا كان صادقا هذا المخبر، هذا الشخص المجهول الذي نقل لك الرواية، إذا اتفق أنه صادق فهذا العمل له ثواب، والله سبحانه لا يغير ما جعله، ليس من كرمه أن يجعل ثوابا لكل من عمل هذا العمل، ولكن هذا العبد لأنه مثلا حصل ثوابا آخر يحرم من الثواب المجعول لكل من عمل هذا العمل. لنفرض أن صلاة جعفر مثلا جعل الله لمن أتى بها قصرا في الجنة، مساحة هذا القصر مثلا 1000 متر، وجاءتني رواية، أنا لا أدري عن هذا الحكم، جاءتني رواية من شخص مجهول قال لي من صلى صلاة جعفر أعطاه الله قصرا مساحته 10,000 متر، أو أعطاه الله قصرين في الجنة، أضرب مثالا آخر حتى يتضح، أعطاه الله نهرا من لبن في الجنة، هذا قصر وهذا نهر من لبن. طيب، صلاة جعفر مستحبة، فإذا هذا الراوي الذي أخبرني بالثواب على صلاة جعفر صادق في أصل استحباب صلاة جعفر، ولكنه كذب في مقدار الثواب أو أخطأ في مقدار الثواب الذي لصلاة جعفر. طيب، الله سبحانه ندب إلى صلاة جعفر وجعل لمن أتى بها نهرا قصرا في الجنة، وأنا قد أتيت بصلاة جعفر، فإذا أحصل على الثواب المجعول لمن صلى صلاة جعفر وهو القصر. وهذا الراوي أخبرني أن من صلى صلاة جعفر أعطي نهرا من لبن، وأخبار من بلغ تقول من أتى بالعمل بقصد ذلك الثواب يعطاه، فأنا أعطى بمقتضى وعد الله لي أعطى نهر من لبن، فأنا أحصل على ثوابين، أحصل على القصر وأحصل على النهر من لبن، النهر ليس النهر، النهر. نحن نقول بحر وهو بحر، ونقول نهر وهو نهر، فنحصل على النهر. إذن يجتمع الثوابان القصر والنهر. القصر بمقتضى أنه مجعول لكل من أتى بهذا المستحب، والنهر باعتبار روايات من بلغ.
ومن صلى بدون طلع على القصر
يعطى القصر. نعم
زين شيخنا، بما أن المسألة خلافية بين العلماء ولكنها تقريب.
نعم
كل مطلوب هنا يعني.
نعم لا تريد، لست حريصا، الأمر لك، لعل الله يعطيك، يعطيك لعل الله أن يعطيك.
أطمئن برأي سيفوي مثلا وأطمئن برأي،
لا بأس أساسا، حتى لو كنت تطمئن بالقول الرابع ولا تريد أن تقصد هذا يعني زهدا في هذا الثواب، الأمر لك.
شكرا على الأخذ الحزم في الأول.
نعم
الأول أن يضمن يعني.
نعم
الشيخ يقول أنه هو عمل يسير وثواب عظيم.
نعم وهذا هو الذي يجمع الأقوال. يعني إذا لم تقصد هذا فإنه لا القول الأول يقول لك الثواب الخاص، ولا القول الثاني، ولا الثالث، ولا الرابع. أما إذا قصدت الثواب الخاص على الأقل القول الرابع يقول تعطى الثواب الخاص.
شيخ البعض يقول تضيقون واسعا بكلامكم، هذا كان تنبيه لأن كلام الله لا حد له، لماذا يعني تنبهون على ضرورة قصد الثواب؟
أنبه على الوعد، أن هذا هو وعد الله. كرم الله لا حد له، ولكن كرم الله نحن قلنا الكرم مقداره يحده شيئا. الأول سعة جود المعطي، والشيء الثاني مقدار أهلية المعطى. فكرم الله كل مؤمن ينال من كرم الله ما لا حد له، ولكن هل نتساوى نحن مع سيد المرسلين صلى الله عليه وآله؟ ساء ما يحكمون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات، ليس إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، هذه السيئة الصغيرة التي تمحى تكفر، من ترك الكبائر كفرت سيئاته، لكن هذه السيئات لا تظن أنها لا أثر لها. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ونفس التساؤل يعني صيغة السؤال أم حسب، هذا السؤال ليس لأجل الاستعلام، الله سبحانه عالم بكل شيء عليم، وإنما السؤال للإنكار، هل يجوز يعني إنكار على من يجوز ذلك، وتوكيد ذلك في ذيل الآية ساء ما يحكمون. يعني إذا سويت بين من يريد مثلا أن يكرم، أن إذا سوى بين اثنين، بين مثلا سلمان وبين واحد من عامة، لا ندري عمار وسلمان أيهما، وواحد من عامة الصالحين المؤمنين ممن يجترح مثلا سيئة، هذه التسوية حكم سيء، فكيف بمن يرتكب المعاصي مع سيد الخلق؟ لا يعقل أن يسوى بينهما. فإذا الثواب من الله سبحانه لا يمنعه بخل في ساحته جل وعلا، وإنما يمنع من تحققه عدم أهليتنا. الوعد يحقق أهلية. نعم الوعد يحقق أهلية لنا، لأننا صرنا موعودين بهذا، والله لا يخلف وعده. نعم
سؤال عن علي بن إبراهيم
الحمودي. نعم الآن ربما السيد في نفس الموضوع نعم.
في مضمون رواية عن المعصومين بأنه لا ولا خوف أخاف على الشيعة من ترك الحاج، لا قلت في فضل في زيارة الحسين فضلا عظيما وموضوعا يتعارض معنا أنه ما بين فضل الخاص
نعم
حاث على العمل بدون تبيين فضل الخاص.
نعم. هل هذا من بيان الفضل الخاص أم لا؟ هذه طبعا توجد فروع كثيرة تتفرع على هذا القول في معنى أخبار من بلغ. هذان الفرضان اللذان ذكرتم من فروع هذا المعنى. أقصد ما إذا صدق المخبر في خبره بالاستحباب وكذب في مقدار الثواب أو أخطأ في مقدار الثواب، وهذا أيضا فإنه إذا أخبر المخبر بأن ثواب زيارة الحسين عليه السلام أكثر من ثواب الحج، هل يعد هذا من الثواب الخاص أم لا؟
ثواب الحج هو أي شيء؟
نعم، الظاهر أن هذا من الثواب الخاص، فإن معناه أن زائر الحسين عليه السلام يثاب بثواب الحاج وزيادة، هذا ثواب خاص ليس مطلق الثواب. نعم.
سؤال عن علي بن رحمه الله.
نعم رحمه الله.
هل كلامه بمثابة الرواية؟
لا.
في تفسيره؟
نعم. هذا تكلمنا عنه في تفسيره. يحتمل أن ما يقوله من غير أن يصدره بما يدل على أنه مروي يحتمل أن يكون مرويا، ولكن مجرد احتمال الرواية ليس حجة على أنه رواية، فلا نعامله معاملة الرواية ولكن نعطيه قيمة أكثر من كلمة عالم. هذا نظير مثلا ما يفعله السيد البروجردي رحمه الله في بعض الكتب الفقهية القديمة، فإنه رحمه الله كان يرى أن علماءنا المتقدمين ما كانوا يفرعون الفروع، بعبارة أخرى لم تكن كتبهم الفقهية صياغة ل موضوعات افتراضية ثم يبينون حكمها، بل كانت طريقتهم الرجوع إلى الروايات وما يرونه مذكورا في الروايات يدونونه، ولكن من غير ذكر الإسناد، من غير ذكر قال عليه السلام، بل يذكرون فقط موضوع المسألة وحكمها، موضوع المسألة وحكمها، نفس الموجود في الروايات ببيان الموضوع والحكم. السيد رحمه الله كان له عناية كبيرة بالكتب الفقهية القديمة لأجل هذه النكتة. نحن لسنا معه في يعني في هذا الحجم، ولكن أيضا نوافقه في درجة، يعني نعطي هذه الكتب قيمة ولكن ليس بالمقدار الذي. إذا أردت مثلا أن تستوضح هذا فقل نحن هذا فقط للتوضيح، فقل إنه مثلا يحتمل صدور هذه كون هذه الكتب عبارة عن روايات بدرجة 30 أو 40%، نحن نقول بل بدرجة 10 أو 8%، على أي حال هذا يعطيها قيمة إضافية لا تصل إلى حد الحجة ولكن لها قيمة أكثر.
سؤال عن الرواية، إن الحق والباطل لا يعرفون بأقدار الرجال، فعرف الحق تعرف أهله وعرف الباطل تعرف أهله.
نعم.
والحال إن معرفة الحق وطريق الحق نستعين بأهل العلم وببيان ما هو الحق والتبعان.
نعم.
هذا يستلزم الدور؟
لا، لا يستلزم الدور، لأن معرفة الحق إما ببيان البرهان عليه والرجوع إلى أهل العلم لبيان البرهان، أو لثبوت حجية المتكلم، وهذا من معرفة الحق، بمعرفة ما من معرفة أهل الحق بالحق لا من معرفة الحق بأهله. فإذا ثبت عندك كون ألف من الناس نبيا من الأنبياء، وثبت عندك أن النبي معصوم، إذن كل ما يقوله حق، لكنك لم تعرف الحق بالرجال، بل عرفت الرجال بالحق، لأنه يوجد عندك برهان يثبت أن الله سبحانه حكيم عادل لا يظلم صادق. إذا صدق أحدا يدعي النبوة فلا بد أن يكون صادقا، أي مدعي النبوة. عرفت نبوة هذا النبي بالحق الذي عندك بالبرهان، ثم ما يأتيك به يستند إلى هذا البرهان. كل ما يقوله هذا النبي تعرف صدقه من صدق هذا البرهان، أن الله القادر الحكيم العادل الصادق لا يصدق كاذبا. طيب بعد زمن المعصوم نفس البيان يأتي في حق الفقهاء، حتى في زمن المعصوم، يعني ليس فقط بعد زمن المعصوم، حتى في زمن المعصوم كان الناس يرجعون إلى الفقهاء. الناس لم يكونوا بأجمعهم يعيشون في المدينة المنورة في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يكونوا بأجمعهم في زمن أمير المؤمنين عليه السلام أيام الكوفة يعيشون في الكوفة، كان يوجد من يعيش في مكة وفي المدينة وغير ذلك من البلاد، ولكنه ليس بمعصوم، من يعينه المعصوم ليس بمعصوم. إذن الذين يوجدون في هذه النواحي يحتاجون إلى فقيه لإفتائهم فيما يحتاجون إليه، فالحاجة للفقهاء حاجة قديمة موجودة من زمن رسول الله صلى الله عليه وآله. الحاجة إلى الفقهاء تقتضي الرجوع إليهم ومعرفة الحكم الشرعي منهم. هل هذا من معرفة الحق بالرجال؟ الجواب كلا. لماذا؟ لأني لا أرجع إلى كل فقيها، أولا لا أرجع إلى كل من يخبرني عن الحكم الشرعي، بل أشترط فيه أن يكون فقيها. لماذا اشترطت هذا الشرط؟ لوجود دليل عندي دلني على اعتبار هذا الشرط. طيب ثم أقول ولا أقبل رأي كل فقيها، بل لابد أن يكون عادلا. لماذا لم أقبل رأي كل فقيه؟ لوجود دليل دلني على عدم حجية رأي كل فقيه. ثم إذا اختلف العلماء أقول لا أقبل رأي كل أحد من الفقهاء، بل لابد أن يكون أعلم من غيره. لماذا؟ لوجود دليل دلني. بعد أن أعرف أنه فقيه عادل أعلم وسائر الشروط وأقلده، آخذ عنه الأحكام الشرعية لأجل الدليل الذي قادني إلى اتباعه، فكل حكم شرعي لم أستند فيه إلى هذا الرجل، بل استندت فيه إلى تلك الحجة، إلى ذلك الدليل الذي قادني إلى اتباع هذا الرجل. فإذا هذا من معرفة الرجال بالحق وليس من معرفة الحق بالرجال. والحمد لله رب العالمين. رأي السيد الخوي الأستاذ كان عنده سؤال عنه، ما هو؟ شنو؟
يعني أصل السيد الخوي يعني إذا بدأ الشهر، أول ليلة في الشهر خلاص هذا ليلة على كل العالم، لكن تنتقل يعني من بلد إلى بلد.
طيب يعني تدخل مثلا ليلة أول الشهر من حين دخول الليل على أول جزء في شرق الكرة الأرضية، وتنتهي بخروج الليل من آخر جزء. طيب، إذا كانت الأرض مسطحة كلامكم مفهوم. طيب، إذا كانت كروية متى تبدأ هذه الليلة ومتى تنتهي؟
تنتهي عند من ذهب الليل من عندها وتبدأ عند غيره.
متى تنتهي هذه متى يخرج الليل عن الكرة الأرضية حتى نخلص من هذه الليلة الطويلة؟
خلاص يعني البلد الذي يسبق البلد الأول.
خلاص ما خلصت الليلة. متى تنتهي هذه الليلة؟ سيستمر هذا الظلام كل هي الأرض تدور حول نفسها، دوران الأرض حول نفسها هو الذي يحقق الليل والنهار. الأرض تدور. طيب، هذه المنطقة المظلمة دائما ليل، متى ينتهي؟ لن ينتهي
24 ساعة شهرنا وخلاص بعد.
لماذا 24 ساعة؟ نعم، لماذا جعلته 24 ساعة؟ إذا كان المدار عندك بقاء هذا الظلام يدور حول الأرض وأنت ستسير معه الليل، قلت يتحرك هذا الليل. طيب، هنا نفرض أن الشمس هنا، الليل هنا، هذا الليل يتحرك، متى ينتهي؟
ليش أنا
لا ينتهي؟
نحن نتكلم عن يوم، عن يوم تكويني ولا عن يوم شرعي؟ إذا اليوم التكويني
وينتهي بانتهاء
الليل،
متى ينتهي الليل؟
تطلع الشمس.
متى تطلع الشمس؟
على المكان شيخنا.
لا، أنت تقول لن أتحرك مع المكان، لا شغل لي بالمكان، أنا لي شغل بالليل وهو هذا الظلام، سيبقى على الكرة الأرضية، لن ينتهي. كيف ينتهي؟
لن ينتهي إذا كان مع طلوع الشمس، يعني طلعت الشمس على آخر مكان في الغرب، في غرب الكرة.
طيب،
أو عفوا، طلعت الشمس على أول
هو يقصد نقطة ويتوجه.
نعم، مرة إذا قلنا لك متى تكون هذه الليلة، قلت لا شغل لي بالمناطق الجغرافية، أنا لي شغل بالظلام المتحرك. طيب، وإذا قلت لك متى ينتهي، تقول ننظر إلى النقطة الجغرافية.
أول شيء أنا مساعة راجعت سريعا في رأسي الخوئي.
نعم.
إذا خرج القمر من المحاق،
إذا خرج من المحاق،
يقول هذا
نعم،
يصير يعني يشكل الشهر القمري على كل الأرض.
نعم، إذا خرج من المحاق وإن كان غير قابل للرؤية أم كان قابلاً.
أول بلد يراه.
طيب،
أول بلد يراه، فإذا هذا يقول دخل الأرض كلها في الشهر
في الليل،
شهر قمري.
نعم، الشهر القمري الجديد يعني ليلة شهر رمضان.
نعم.
طيب، ليلة شهر رمضان ونحن لا نزال في الفجر في أستراليا،
فإذا جاءت تلك الليلة هذه ليلة،
لا، دخلت ليلة شهر رمضان،
دخلت ليلة شهر رمضان. إذا جاءتهم الأستراليون تلك الليلة فهي ليلة شهر رمضان.
تارة نتحدث عن القمر ودورة القمر التي تستمر 29 مثلا يوم، وتارة نتكلم عن الليل، نحن بحثنا في ليلة القدر، متى تبدأ هذه الليلة ومتى تنتهي؟ في القمر نقول إذا خرج من المحاق. طيب، خرج من المحاق، طبعا يستطيع السيد الخوي أن يعالج المسألة، يقول بشروطها، بشروط أن يبلغ عمره مقدارا يتمكنون من رؤيته بدون الأسلحة. طيب، ولكن في ليلة القدر متى تبدأ ومتى تنتهي؟ ليلة القدر لا ربط لها بالقمر، هذا أمر آخر.
هو تمام الآن إحنا عندنا ليلة القدر.
نعم.
إذا طلع الصبح لا يصير عند السؤال.
يعني كما إن السيد رحمه الله سجل مؤاخذة على الذين فرقوا بين البقاع بأنهم لاحظوا حال الزوال وطلوع الفجر والغروب، وتلك أحكام خاصة، والهلال أحكام ممتاز. طيب الليلة نتيجة دوران الأرض حول نفسها، وهلول الهلال نتيجة حركة نتيجة حركة القمر مع حركة الشمس والأرض، حاصل نسبة خاصة بين هذه الأجرام الثلاثة، فهو أيضا شيء أجنبي عن مسألة الليل والنهار. فلماذا تربط بينهما؟ لماذا هناك تقول هم أخطأوا ربطوا بين هذا وذاك؟ طيب هنا أنت تربط بين شيئين لا ربط بينهما. هذا نرد علمه إليه رحمه الله.
السؤال الأخير، إذا علم الشخص أن رواية أن ما ورد في الثواب موضوعا،
نعم،
هل يكون مشمولا برواية البلاء؟
مشكل إن لم نجزم بعدم الشمول فلا أقل من الشك في الشمول. إذا كان السامع يعلم أن هذا المخبر كاذب، إن لم نجزم بعدم الشمول لا أقل من الشك. ما وجه الجزم بعدم الشمول؟ وجه الجزم بعدم الشمول هو أن ظاهر أخبار من بلغ هو النظر إلى حال من لا يدري حال الراوي، أما إذا كان يدري حال الراوي فهي غير ناظرة له. يأخذ بالحزم. ها عند السيد الخوي؟ لا، عند السيد الخوي هو بين طريق الحل. نعم، السيد الخوي يقول هذا الليل يستمر أينما جاءت هذه الليلة، هي ليلة القدر بالنسبة للجميع، فهو أراحهم في هذا.
طبعا شيخنا البعض يقول احتمال تذكرونه احتمال بعيد القدر يا خصوص ما في مكة والمدينة.
لم نقل خصوص ما في مكة والمدينة، الأمر أوسع، ولكن لا نجزم بالعموم بحيث يشمل مثلا اليابان وأستراليا.
يشمل الأحساء يا
شيخ. الشيخ الحين يقول هي الليل واحدة، ولكن يمكن يعني يستفيد منها إذا راح أستراليا.
السيد علامة ابن السيد الأمر يسير. نعم، إذا أردت أن تأخذ بالحزم ينبغي لك أن تنتقل إلى مكان تجزم فيه.
أول
لا، بحيث تجزم بدخوله في المنطقة التي تخصها ليلة القدر. المتيقن مكة والمدينة داخلة، هذا نتيقن، والكوفة داخلة وكربلاء داخلة وسامراء داخلة.
شيخنا الكوفة وكربلاء بعد فاحنا داخلين يعني.
نعم.
يعني ناخذ على الأقل ساعة ناخذ عشان المسافة بينه
وبينه. نعم. على أي حال الذي يقتضي لزوم الأخذ بالحزم في هذه الأمور أن هذه أمور واقعية معرفية لا تقليد فيها، تحصيل ذلك الأثر يناط بواقع ليلة القدر ليس بفتوى المجتهد الذي تقلده. ولأجل هذا في الرواية كما تذكرون مع أبي بصير قال له ما أيسر أربع ليالي فيما تطلب، مع أنه قد تكون عنده حجة على أن الهلال قد دخل مثلا في الليلة الفلانية، ولكن لا تكتفي بالحجة لأنك تطلب تحصيل أثر ليلة القدر. نعم، الأثر الواقعي الخاص بهذه الليلة، البركة الخاصة بهذه الليلة.